إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن حقوق الزوجة على زوجها أنه لا يتخونها ولا يلتمس عثراتها، وإن رأى شيئا نصح وقوم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم، لعله أن يجد شيئا في حال غيبته، والمرأة معروفة باستقام حالها. هذه علة، والعلة الأخرى من النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا ما جاء في الرواية الأخرى عند الإمام مسلم قال: لا يطرقن الرجل أهله ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أي حتى تستعد لاستقبال زوجها باستعمال الحديدة لإزالة شعر العانة، وهكذا أيضا حتى تعتني بشعرها وببدنها، إلا أن يعلمها، أي أن يعلم زوجته بأنه قادم ليلا، وبلغها ذلك فلا مانع أن يأتيها ليلا، لأنها قد علمت بقدومه، ويحصل منها استعداد. لحديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي المدينة، كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: أمهلوا أي انتظروا حتى ندخل ليلا، أمهلوا حتى ندخل ليلا. قال أهل العلم: الجمع بين هذا الحديث وما قبله مما ذكرناه أن الإنسان إذا أطلع أهله بقدومه ليلا فلا مانع أن يأتيهم، فلا مانع أن يأتي أهله ليلا ويدخل عليها ليلا. أما إن لم تعلم بذلك فيتعنى إلى أن ينفجر الفجر وتعلم، ثم يدخل على أهله في النهار. وأيضا من حقوق المرأة على زوجها أنها إن استأذنت لدخول المسجد والذهاب إليه لصلاة أو ما أشبه ذلك من الخير الذي يكون في المسجد من سماع درس ونحو ذلك، فلا يمنعها ما دامت الفتنة مأمونة عليها وبها، فهذا هو الأفضل. وإن منعها ورأى المصلحة في ذلك فله ذلك، وإلا فما فائدة الاستئذان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن إذا خرجنا فليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات. فإذا خرجت المرأة إلى المسجد وإلى غيره من باب أولى لا يجوز لها أن تتطيب أو أن تتبخر حتى لا يشم ريحها، تحصل الفتنة بذلك عليها أو بها. والأحاديث في ذلك متعددة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من حقوق المرأة على زوجها أنه إن تزوج عليها فللجديدة حق من القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. فقسم، أن يقسم بعد ذلك بين زوجتيه أو زوجاته، يقيم عند البكر سبعة ثم يقسم. قال: وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة ثم قسم. رواه البخاري. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حين تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم أراد أن يقسم، فقالت: يا رسول الله، أي تريد أكثر من ذلك؟ قال: إن سبعت لك سبعت لنسائي، ولكن إن تزوج الثيب على البكر تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم بين نسائه. ونستفيد من هذا أن للمرأة إذا تزوج عليها زوجها بزوجة أو زوجات أنه يجب عليه أن يعدل بينهما أو بينهن في المبيت والنفقة، وهكذا في العطايا والهدايا على الصحيح. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا وتظلموا. فمن علم من نفسه العدل بين زوجتي أو زوجاته فلا بأس أن يعدل، وإن علم من نفسه عدم العدل فلا يظلم نفسه، فليقتصر على الواحدة لما سمعتم في الآية: فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. للإنسان أن يضم ما شاء من ملك اليمين إن وجدنا، لأنه لا يجب عليه أن يعدل بين زوجته وملك يمينه، وإنما ينبغي أن يعف من كان تحت يده من ملك اليمين، وإن عجز فله أن يزوجهن أن يزوجهن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه ويقسم بينهن، فكان لكل واحدة حجرة، أي مسكن يخصها، وهكذا كنا يجتمعنا في بيت صاحبة النوبة ثم ترجع كل واحدة إلى حجرتها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم عند صاحبة النوبة. فإذا تحرى الإنسان العدل في هذا وفي غيره عدمت المشاكل أو قلت وخفت إن حصل شيء بسبب الغيرة. لكن إذا حصل منه جور وظلم فتعظم في حقه المشاكل والشقاق بينه وبين أهله بسبب ظلمه وجوره. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبعض الناس إذا تزوج على امرأته أقام عند الجديدة والحديثة وأهمل التي قبلها ربما شهورا أو أكثر، شهورا أو سنة أو نحو ذلك، وهذا ظلم وهذا جور. وإن علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يضم أكثر من واحدة وأنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق كل امرأة، فبإمكانه أن يخير التي لا يستطيع أن يقوم بشؤونها، إن أحبت أن تبقى ولا طلقها، هذا إذا كان عاجزا كأن يكون مريضا أو ما أشبه ذلك، وإلا الواجب هو العدل. وهكذا من حقوق المرأة على زوجها أنه يحل النزاع والخصام الذي يكون بينها وبين ضرتها أو ضرائرها إن حصل شيء بينهن، ولا يترك المعركة تحتدم، بل يحل بينهن ما حصل من النزاع والخصام، ويحصل من وراء ذلك خير كثير، ويتحرى العدل والحق. وإن لم يوفق للعدل ومعرفة الصواب فليصلح بينهما بصلح لا يحرم حلالا ولا يحرم حلالا ولا بصلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، بشرط أن يتراضى على ذلك الصلح أو يحصل الرضا بينهن. والصلح خير، قال الله تعالى: والصلح خير. ومن أدلة حل النزاع بين الزوجات ما جاء في ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها صنعت خزيرة، والخزيرة هي أن يقطع أن يغلي الإنسان الماء ثم يقطع قطعا من اللحم فيضيف هذه القطع بين الماء، ثم يضيف إلى ذلك شيئا من الدقيق، هذه هي الخزيرة. وإن خلت من اللحم فهي العصيدة. فعائشة رضي الله عنها صنعت خزيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتت بها وعنده سودة بنت زمعة رضي الله عنها عنهن جميعا وهي ضرتها، فقالت عائشة رضي الله عنها: كلي، أي من هذه الخزيرة. فقالت: لا آكل. فقالت: لتأكلن أو لألطخن بها وجهك. فامتنعت، فأخذت بيدها من الخزيرة وطلت وجه سودة بتلك الخزيرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان على وجه المزاح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيده من الخزيرة وجعل بيد سودة فقال: التقي وجهها، أي كما صنعت. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصص لسودة بأن أمرها أن تلطخ وجهها كما لطخت وجهها. والحديث رواه أبو يعلى بسند حسن. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم جفنة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أهدت له طعاما وهو عند ضرتها. وجاء في بعض الطرق أن التي كان عندها عائشة، وكانت شديدة الغيرة رضي الله عنها، فلما رأت الجفنة في يد الخادم ضربت الجفنة وسقطت وانكسرت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يجمع فلق الجفنة ويجمع الطعام، ثم حبس الخادم حتى جاءت التي هو عندها بجفنة بصحفة جديدة بصحفة، ثم أعطى الخادم أي تلك الصحفة بدل الصحفة الأولى التي كسرتها وكان فيها الطعام، في بعضها قال صحفة بصحفة أو بهذا المعنى. فنبينا عليه الصلاة والسلام قضى بين زوجتي في هذا، فعوض صاحبة الصحفة المكسورة بصحفة سليمة فينبغي للزوج أن يعدل بين نسائه وأن يحل ما يحصل بينهن من المشاكل، بذلك يستقيم الحال. ومن حق المرأة على زوجها أنه إذا طلقها يمتعها، أي يعطيها شيئا من المال. قال بعض أهل العلم: أقله كسوة وأكثره عبد أو خادم، ولا حد لهذه المتعة، ولكن كل يعطي على حسب حاله ويساره وإعساره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالموسر يمتع متاع الموسر متاع الموسرين، والمعسر متاع المعسرين بحسب استطاعته. وقال الله تعالى: وللمطلقات متاع وللمطلقات متاع بالمعروف، أي أن المرأة إذا طلقت متعها زوجها جبرا لما حصل لها من الكسر فيعطيها شيئا، وبعض الناس يغفل عن هذا، وهذا حق لها، يمتع المدخول بها وغير المدخول بها. فهذه الآية عامة، وللمطلقات متاع بالمعروف، تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. وقال تعالى في غير المدخول بها:
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
غير المدخول بها أيضا تمتع، وقال بهذا كثير، أي أن الرجل إذا عقد على المرأة وقبل أن يدخل بها طلقها يمتعها. ومن حق المرأة على زوجها أنها إذا ماتت ورثت منه إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فالربع، كما قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهينا من ذكر حقوق الزوج ومن ذكر حقوق الزوجة، نذكر حقوقا مشتركة بين الزوجين، أي أنها تلزم الزوجين معا، تلزم الزوجين كليهما. فمن هذه الحقوق أنه يجب على الزوجين أن يتعاونا على البر والتقوى، وأن يكون الزواج سببا لالتماس مرضاة الله تبارك وتعالى، والإعانة على ذلك. قال الله عز وجل في من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا ثم رغب أن يردها إذا طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، إذ أن المقصود من الزواج إقامة حدود الله والتماس مرضاة الله تبارك وتعالى. فينبغي التعاون على تحصيل ذلك، عملا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهكذا جاء في خارج الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل، أو قال: نعم الرجل يقوم من الليل فيصلي ثم يوقظ أهله، أي للصلاة، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء حتى تستيقظ وتصلي. وقال: ونعمة المرأة تقوم فتصلي، أي تقوم من الليل فتصلي ثم توقظ زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. ولا ينبغي لمن حصل له ذلك من زوجه أن يقع في نفسه، بل يحمد الله أن يسر له بمن يعينه على طاعة الله وعلى مرضاة الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي التعاون في كل خير بين الزوجين، بذلك تدوم المحبة وتدوم العشرة على ما يرضي الله تبارك وتعالى، ويتعاونان على تربية الأولاد وعلى ما يحتاجان إليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في بيت أهله يكون لها عونا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت، قالت إذا كان في البيت قالت يكون في مهنة أهله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلب شاته ويخيط نعله، وهكذا يكون لأهله عونا. مع كثرة نسائه وقلة أولاده صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ربما عنده زوجة واحدة وعندها من الأولاد، مكلفة بأغنام، مكلفة بأمور كثيرة في شأن البيت، وزوجها آمر ناهي لا يعينها بشيء، وهذا خطأ. فينبغي التعاون على البر والتقوى في أمور الدين وأمور الدنيا بحسب الاستطاعة. فالمرأة تكون لزوجها عونا، والزوج يكون لها عونا بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة. وبذلك تعظم المحبة بين الزوجين والمودة. فإن ضعف جانب المحبة بقيت الرحمة، ينبغي أن يحصل التراحم بين الزوجين. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن ضعفت المودة بقيت الرحمة، كل يرحم الآخر. وأيضا من الحقوق المشتركة أن يتجمل كل لصاحبه، كل لصاحبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن امرأتي أن تتجمل لي. وقرأ قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حسب الاستطاعة. والتجمل يكون بما لا محظور فيه، بما لا محظور فيه. ومن أدلة التجمل أيضا ما جاء في حديث أنس في قصة أم سليم، في قصة أم سليم كان لها ولد مريض، فجاء أبو طلحة أبوه فسأل عن ولده، فقالت: هو أسكن ما كان. ففهم أبو طلحة أن الولد تماثل من مرضه، فصار أسكن مما كان، وهو في الحقيقة قد مات، وصار ساكنا لا يحرك، وصار ساكنا لا يحرك شيئا. ثم بعد أن سألها فأجابت بذلك الجواب، فصنعت له عشاء وقربت العشاء، وتصنعت أحسن ما كانت تصنع، أي تهيأت لزوجها وتصنعت تجملت، فأصاب منها تلك الليلة. فلما انتهى قالت له، جاءت له بمقدمة دليل على فقهها رضي الله عنها، قالت: أرأيت لو أن قوما استعاروا آرية ثم طلبوا آريتهم فأخذوها، هل له أن يمانع أو بهذا المعنى؟ قال لا. قالت: احتسب ابنك، أي أن الله وهبنا هذا الولد ثم أخذه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فقد أخذه وهو عارية عندنا. فغضب، قالت: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بموت ابني؟ فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما حصل، وبلغه أنه قد وقع عليه، قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت امرأته من تلك الليلة، فرزق منها ولد، وكان من صلب ذلك الولد عشرة من الولد كلهم حفظ القرآن، كلهم حفظ القرآن، فجعل الله في ذلك الولد البركة، وجعل الله في تلك الليلة البركة. وليكن القصد من إتيان الرجل لأهله الولد الصالح الذرية الطيبة مع حصول العفاف له ولأهله. الشاهد من الحديث ومن القصة أن المرأة تصنعت مع موت ولدها، وذكر أهل العلم أنه لا ينبغي للرجل إذا أراد أن يأتي أهل أن يأكل ثوما أو بصلا، ثوما أو بصلا، وهكذا المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت يستاك، كما في مسلم من حديث عائشة قال أهل العلم حتى لا تجد أهله منه ريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه ريح غير طيبة، وكانت رائحته طيبة وزكية عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي استعمال السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، فالإنسان يطهر فمه ويرضي ربه. وهذا يكون في حق الرجل والمرأة في حال اجتماع المرأة بأهله وهي بزوجها وفي غير ذلك. ومواطن السواك كثيرة كما دلت على ذلك الأدلة. والتجمل يحبه الله، جاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي أمن الكبر ذلك؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. وليس من الكبر أن تلبس الثوب الحسن والنعل الحسن وأن تكون هيئتك حسنة وأن تكون نظيفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فإذا كان الله يحب الجمال فهو من أسباب حصول المحبة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال الطيب، يكثر من استعمال الطيب. والتجمل كما تقدم يكون بما لا محظور فيه، فلا يجوز للمرأة أن تتجمل بما فيه محظور أو ضرر، مثل المساحيق والمكايج هذه فمضرة، تضر بالبشرة لا سيما أحمر الشفاه وصبغة الرأس، ذكر بعضهم أنها من أسباب السرطان. وتبتلى المرأة بأمراض بسبب الإغراق في هذه المساحيق والمكاييج، ولكن تعتني بنظافة بدنها وثيابها وبيتها، ولا مانع أن تستعمل الحنة في شعرها وفي بدنها، وإن كانت قد ابيض شعرها أو أكثره. وهكذا الرجل يستعملان الحنة والكتم لتغيير ذلك، هذا من التجمل، من التجمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا بيضا، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما التغيير بالسواد فمنهي عنه، منهي عنه بهذا الحديث وجنبوه السواد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون أن أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد وإنما بغير السواد. وأحسن ما يغير به الشيب الحناء والكتم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وأنس رضي الله عنهما إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. والكتم نبت معروف طيب الريح، ثمره وورقه يباع عند العطارين، وهو شجر معروف، لك أن تخلطه بالحنة ولك أن تستعمل كلا على حدة، كلا على حدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رؤيا في رأسه ولحيته رطغ من حناء كما في حديث أبي رمثة وأحاديث أخرى أنه كان يخطب بالحناء عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يغير الشعيب وحتى غير الشيب بالحناء والكتم، فهو مريح ونافع للبشرة وللجلد ويكون في الرأس واللحية. ولا ينبغي استعمال الحناء، استعمال الرجل الحناء في يديه ورجليه إلا لمرض، وإلا فالأصل في طيب المرأة أنه لون، وطيب الرجال أنه ريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب المرأة لون لا ريح فيه، أي كالخضاب هذا بالحنة ونحو ذلك. وطيب الرجل ريح لا لون فيه، ريح لا لون فيه، لكن إن خضب شعره ولحيته لا سيما في حال وجود الشيب فأمر طيب، فأمر طيب. وهكذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن الزوج يكرم ويحترم أهل زوجته، أهل زوجته. ومن ذلك أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها فيستريح أهلها، وهكذا المرأة تحترم وتكرم أهل زوجها لا سيما أبويه، فذلك إكرام لزوجه ومما يريح الزوج. ويأمران الولد بإمساك هذه المرأة لخيرها ولسبب عنايتها بهما، لكن إن كانت مسيئة إلى أبويه ربما أمره بفراقها. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وضع هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، ثم كبر الولد وتزوج من جرهم، فجاء إبراهيم من بيت المقدس يزور ابنه، فوجده قد تزوج، وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام خارج البيت، فسأل أهله: ما يطعم، ما يقوتكم، ما هو طعامكم، ما شرابكم، قالت: كيف حالكم؟ قالت: نحن بشر حال ولم تثني على الله خيرا. قال: إذا رجع زوجك فاقرأي عليه السلام وأخبريه بأن يغير عتبة داره، عتبة داره. فجاء إسماعيل فرأى شيئا أو شعر أنه جاء جائن، قال: أتاكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير وقال كذا وقلت كذا. قال: هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة دارك. قال: ذاك أبي وأمرني بفراقك، ففارقها لأنها لم تثني خيرا، ربما قصرت فيه، لم تثني خيرا. ثم تزوج بعدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى، فجاء أبوه بعد حين، فوصل إلى أهله ولم يجده، أراد إسماعيل فلم يجده. يعني قال: أين زوجك؟ قالت: استعذي بالماء. وكيف حالكم؟ قالت: نحن بخير وأثنت على الله خيرا. قال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فبارك الله بماء زمزم وبارك الله باللحم، حتى ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا أكل لحما في مكة وشرب الماء لا يتضرر، بخلاف غير تلك البلاد. اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فصار اللحم كثيرا وهكذا الماء. ثم قال لها: اقرأي على زوجك السلام إذا جاء وأخبريه أن يثبت عتبة داره. فجاء إسماعيل وسألها عمن جاء، قالت: جاءنا شيخ كبير وسألنا عن حالنا وذكرت خيرا. قال: هل أخبرك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويقول لك: ثبت عتبة دارك. قالت: ذاك، قال: ذاك أبي وأمرني بإمساكك. فانظر، المرأة إذا أحسنت إلى أبوي زوجها أحبها الأبوان، وأمر الولد بإمساكها وعدم مفارقتها، وإن أساءت إليهما يتضرران ويأمران الولد بفراقها لسوءها لسوء حالها، وينبغي أن يطيعهما ما دامت المرأة قليلة الدين يحصل منها إساءة لأبويه وتقصير، يقوم فإن استقامت وإلا طلقها سيبدله الله خيرا منها، إلا أن تكون صالحة وأبواه سيئين لرقة الدين فيأمرانه بفراقها لثباتها ولقوة دينها، فلا طاعة لهما في هذا في هذا. وهكذا ينبغي للمرأة أن تعلم أن زوجها سبب وجوده بعد الله عز وجل الأبوان، ورب أبوين يجتهدان ويبذلان القليل والكثير حتى يزوج هذا الولد، فلا يجازى ذلك الإحسان بالإساءة منه أو من زوجته فينبغي للزوج أن يعرف المرأة إن كانت لا تعرف حق الأبوين وهكذا ينبغي للزوج أن يكرم أهل زوجته فقد زوجاه واختاره على غيرهما. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، ويقول الله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا في الحقيقة مما تسر به المرأة إذا رأت أن زوجها يحترم أبويها وأهلها ويكرمهم حسب استطاعته، فتدوم الألفة بين الزوجين ومن الحقوق المشتركة بينهما أنه لا ينبغي لأحدهما أن يفشي سر الآخر إلا إذا دعت المصلحة، لا سيما في أمور الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أفضى الرجل إلى أهله وأفضت إليه، أو قال تجدون أو إن شر الناس عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، فإذا أصبح نشر سرها، تقول حصل بيني وبينها كذا، أو تقول حصل بيني وبين زوجي كذا، هذا محرم، هذا لا يجوز هذا. وهكذا أيضا لا ينبغي أن ينشر الرجل سر زوجته في غير الفراش أيضا ما دامت أنها أسرته وأتمنته. وهكذا المرأة إذا أسر إليها زوجها بسر فلا تفشي سره. ومن الحقوق المشتركة أنه لا ينبغي للمرأة أن تنقل كل ما يحصل بينها وبين زوجها مما يؤدي إلى امتلاء قلب أهلها على زوجها، وربما أمراه بالطلاق أو الفراق ونحو ذلك. ولكن وهكذا الرجل لا ينقل كل شيء يجده من زوجته إلى أهله فيمتلئ قلب أهله على زوجته، لكن يكون ذلك بقدر الحاجة لقصد الإصلاح وما أشبه ذلك أو لرفع الضرر. أما ما دام هذا مأمونا فلا. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح الأحوال والأقوال، والحمد لله رب العالمين.